بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. موضوع هذا الدرس آداب طلب العلم، والعناصر التي سأتحدث عنها في هذا الدرس هي: العنصر الأول فضل العلم وأهله، والعنصر الثاني أجر طلب العلم وتعليمه، والعنصر الثالث الكتب العلمية وفضلها، والعنصر الرابع شروط طلب العلم، والعنصر الخامس وسائل تحصيل العلم، والعنصر السابع أنواع العلوم. أما العنصر الأول وهو فضل العلم وأهله، فأقول إن الله سبحانه وتعالى قد رفع قدر العلماء فأنزلهم أعظم منزلة حين استشهدهم على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وحكم لصالحهم على من سواهم بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وأخبر أنهم وحدهم الموحدون لفهم كتابه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يعمر نبيه صلى الله عليه وسلم من الازدياد من شيء إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وقد نوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المكانة للعلم وأهله في عدد كبير من الأحاديث، منها ما أخرجه البخاري الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومنها ما أخرجه البخاري الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ومنها ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأخرج البخاري كذلك في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، كذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. فأخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه إلا عالما أو متعلما، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. وفي الأحاديث الأخرى: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وهذه المنزلة العالية إنما استحقها حملة العلم لأنهم ورثة الأنبياء، فقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلماء ورهة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يوجهوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ ماجر. وقد أخرج البخاري تعليقا ووصله ابن أبي عاصم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. هذه المنزلة إذن وهي بهذه المكانة ما نالها هؤلاء إلا بأن الله سبحانه وتعالى قد اختارهم لإتمامهم على وحيه، فالوحي من عند الله، ولم يكن ليجعله بدار هوان، ولن يودعه المهلسين، وإنما يختار له أهل العدالة. ولذلك أخرج الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث وأبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهؤلاء الذين هم ورثة الأنبياء وهم عدول كل خلف، هم شهود الله سبحانه وتعالى على الناس، وهم قادتهم الذين أمر الله بالرجوع إليهم عند الخلاف. فقد قال سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولم يقل لعلموه جميعا، وإنما أحال العلم على هؤلاء وأحال عليهم كذلك عند الجهل، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد جاء في فضل حملة القرآن بالخصوص أحاديث كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: حملة القرآن أهل الله وخاصته من خلقه. وقد بين أن حملة القرآن هم حملة حروفه وحدوده ومعانيه، وليسوا حملة الحروف فقط. أما العنصر الثاني وهو أجر طلب العلم وتعليمه، فقد ورد فيه الكثير من النصوص، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الاشتغال به عبادة، وأنه كالجهاد في سبيل الله. وبين صلى الله عليه وسلم أجر المشتغل بالتعليم وما له من المنزلة، وأنه يكتب له أجور من عمل بذلك إلى يوم القيامة. قد صح عنه أنه قال: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال: بلغوا عني ولو آية. وقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم، فذكر أنه سيجد عليكم رجال يطلبون هذا العلم ويلتمسون هذا العلم، فاستوصوا بهم خيرا. فأولئك الذين أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم خيرا، يدل هذا على عظم ما هم مشتغلون به ومزيته لهذا الدين. ولذلك أخرج مالك في الموطأ عن أبي بكر بن عمرو بن حزم: من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وقد سئل مالك عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة، في أي طاعة يصرفها؟ قال: علم يتعلمه. فقيل: يا أبا عبد الله، إنه لا يعمل به. فقال: تعلمه أفضل من العمل به. وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. قد نظم ذلك السيوطي رحمه الله إذ قال: والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غدا الله برزق كابلة. قال أهل العلم: بالعلم فضل السلف على الخلف، لأن كل عالم ورث علمه وتركه لمن وراءه فقد استمرت حياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. وجعل هذا العلم الذي ينتفع به من عمل ابن آدم الذي لا ينقطع، ومن كسبه المستمر. ومن هنا فكل منتفع بعلم عالم من الماضين يكتب له أجره وأجر من تبعه على ذلك إلى يوم القيامة. وبهذا يعلم فضل السلف على الخلف كما قال جدي محمد علي رحمه الله: وكل أجر حاصل للشهداء أو غيرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعل صلى الله عليه وسلم، مع مزيد عدد ليس يحد وليس يحصي عده إلا الأحد، إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الأجر كأجر العامل، ومثل لا من ناقص أو كامل، وشيخ شيخه له مثلاه، وأربع لثالث تلاه، وهكذا تضعيف كل مرتبة إلى رسول الله عالي المرتبة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم تفضيل السلف وسبقهم في فضلهم على الخلف. وأجر تعظيم العلم عظيم، لأن المعلم إنما يبلغ عن الله سبحانه وتعالى وينوب عن رسوله صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالات ربه، ولأن المفتي كذلك يوقع عن رب العالمين، وهذه المنزلة العظيمة لا شك أن خطرها عظيم، فكذلك أجرها يكون بهذه المنزلة. أما العنصر الثالث وهو ما يتعلق بالكتب العلمية وفضلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى أن يكتب عنه غير القرآن، فقال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وكان ذلك خشية أن يجعل في القرآن ما ليس منه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النصارى حين أدرجوا كلام المسيح ابن مريم وكلام الحواريين في الأناجيل. وبعد هذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة عنه، فقد أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب ما يسمع منه، وأذن لأبي هريرة كذلك في كتابة الصادقة، وهي صحيفة كانت عنده كتبها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمرو يسمي صحفه أيضا بالصادقة، وقال: والله لولا الصادقة والوهط والوهيط ما حرصت على شيء من هذه الدنيا. والوهط والوهيط أرضان وقف لعمرو بن العاص وقفهما على الفقراء، وجعل وارثهما إلى ابنه عبد الله، وهما بجنوب الطائف. والصادقة التي كتب فيها مسيح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، وهو رجل من أهل اليمن حضر حجة الوداع فسمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم ودروسه وتعليمه للناس، فلم يحفظ ذلك، فسأله أن يأمر أصحابه أن يكتبوا له، فأمرهم أن يكتبوا له. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه لما نهاهم عن الكتابة عوضهم الله بالحفظ العجيب، فكان أحدهم يسمع الخطبة بطولها فيحفظها كما هي، ويحفظ الحديث الطويل بأجزائه دون أن يحرف شيئا من ذلك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعينهم على الحفظ بالترسل في الكلام، وقد كان لا يهد الكلام هزا وإنما قوله الفصل، فإذا أراد الإنسان أن يعد كلماته لفعل. وكان أيضا في خطبه يرفع صوته، فقد كانت خطبه تسمع من البلاط، والبلاط 500 متر من المسجد. وكان كذلك إذا خطب على صوته احمرت عيناه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم، وذلك أبلغ لاستقرار ذلك في النفس. ومثل هذا في تغييره للمنكر في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها بين مكة والمدينة، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح بأقدامنا وجعلت أعقابنا تلوح، فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثا: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وكذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار ورفع بها صوته. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها يوم ماتت عضونا بوقاف دخل عليها أخوها عبد الرحمن يتوضأ في حجرتها فقالت يا عبد الرحمن أسبغي الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فكان يكرر الكلام حتى يفهم كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا وإذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا لتفهم أي لتفصل. وكان أصحابه يراجعون بعض محفوظاتهم عليه كما ثبت في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء النوم أن يجعل آخر كلامه هذا الدعاء وهو اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت أهلي إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء فجعلت أكررهن فقلت وبرسولك الذي أرسلت فقال لا وبنبيك الذي أرسلت. ثم بعد هذا أول ما بدأ تدوين الكتب أو كتابة الحديث بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عندما زالت العلة التي من أجلها كان النهي تدونت المصاحف وكثر حملة القرآن وأمن أن يخلط بغيره فأمر عمر بن عبد العزيز بتدوين السنة وكتابتها. وتشرد لذلك عدد من الرجال منهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وكان من أحفظ هذه الأمة وكان لا يرى كتابة الحديث في البداية ولكنه اقتنع أخيرا بكتابته. ويقال إنه لم يقتنع بكتابته في أيام عمر بن عبد العزيز وإنما اقتنع بها في أيام هشام بن عبد الملك وذلك أن هشاما دعاه فجلس معه على فراشه وجعل رجالا من وراء الستر وأمرهم أن يكتبوا كل حديث يحدثه به الزهري. فقال له هشام إني أريد أن تحدثني بأربعمائة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسنادك فيها. فأمسك بيده فحدثه بأربعمائة حديث يعدها وكتبها أولئك الرجال. فتركه سنة ثم دعاه إلى مجلسه خلابه وقال أريد أن تعيد علي ما حدثتني به العام الماضي فقد نسيته. وأمر رجالا أن يكتبوا أيضا من وراء الستر. فحدثه بالأحاديث كما هي بترتيبها لم يقدم واحدا ولم يؤخره ولم يغير بها شيئا. فقارن أمير المؤمنين هشام بين ما كتبه الرجال في العام الماضي وما كتبه في هذا العام ولم يجد أي فرق. فعرض ذلك على الزهري من هنا اقتنع الزهري بكتابة الحديث وبدأ التدوين وكتابة الكتب من ذلك العصر. لكن إنما ألفت بأسماء وتصانيف وبوبت في أيام أتباع التابعين واختلف في أول من ألف لكن عرف أن في كل مدينة اشتهر بعض المؤلفين. في مكة عبد الملك بن جريج وفي المدينة مالك بن أنس واشتهر كذلك في العراق هشيم الواسطي وعبد الملك بن حبيب عبد الملك بن صبيح ويزيد بن هارون وسفيان الثوري وأضرابهم. واشتهر بالعراق واشتهر بالشام الأوزاعي وبمصر الليث بن سعد. هؤلاء أوائل من ألفوا ولم يصل لنا من مؤلفاتهم إلا موطأ مالك. وهذه الكتب أصبحت شرطا في العلم ومرجعا له. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله العلم صيد والكتابة قيده فلا يمكن أن يحصل على العلم إلا بذلك. وقال ابن المبارك أيضا: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد تدرك العلم بفهم، ثم قيده بقيد، ودع البدعة من أقوال عمرو بن عبيد. وقد كان خلفاء هذه الأمة ووزراؤها وقادتها يبالغون في الاهتمام بالكتب وتشجيع أهلها على تأليفها، واشتهر عمل الوراقين في تاريخ هذه الأمة، وأصبحت الكتب داخلة في كيان هذه الأمة وأمرا من حياتها لا يستغنى عنه أبدا. ولولا ما قيض الله لهذه الأمة من المؤلفين الجهابذة الذين جمعوا العلم في الكتب لضاع علم هذه الأمة. وقد أثنى كثير من الناس على الكتب بسبب أنها حذرت هذا العلم، حتى إن أحد الفقهاء يقول: لنا جلساء ما يمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. أما العنصر الرابع وهو شروط العلم، فقد ذكر أهل العلم للعلم سبعة شروط لتحصيله. الشرط الأول منها الغربة والرحلة، فما دام الإنسان بين أهله وذويه مشغولا بهموم دنياه قلما يصفو ذهنه أو يخلص له وقت لطلب العلم، فإذا رحل واغترب وجد وقتا للطلب. ولذلك يقول أحد العلماء: سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سكب الدموع على قبري. وموسى كريم الله لم ينل العلم الذي طلبه حتى قال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما أنزل إليه الوحي حتى حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحمس فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وقد كان كثير من أهل العلم يوزن الغربة والرحلة في طلب العلم على ما سوى ذلك. وقد اشتهرت رحلة من أيام الصحابة إلى زماننا هذا، فقد رحل أنس بن مالك من البصرة إلى المدينة في طلب حديث واحد، ورحل عبد الله بن أنيس من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد، ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد. ثم اشتهرت رحلات التابعين بعد هذا وأتباعهم، فهذا أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري دخل مدن الدنيا وقراها التي يذكر فيها الحديث على رجليه، وكان قد عمي وهو طفل في الرابعة من عمره فكف بصره، وكانت أمه امرأة صالحة فكانت تتصدق وتجتهد في الدعاء والناس نيام أن يرد الله على ولدها بصره، فلما رد الله عليه بصره وأصبح واستيقظ من نومه فإذا هو مبصر، قالت له: إن الله رد عليك بصرك لتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخدمه. فنذر نفسه للاشتغال بهذا الحديث وحفظه، وقيضه الله لذلك، وقد رحل إلى الأمصار كلها في طلب الحديث، حتى إنه خرج من خراسان يقصد اليمن ليدرك عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فلما وصل مكة قيل له إن عبد الرزاق قد مات، فكبر راجعا إلى البصرة، فلما أتاها قيل إن عبد الرزاق حي بيمينه، فكبر راجعا إلى مكة حتى لقي من شهد جنازة عبد الرزاق. كل ذلك على رجليه. وكذلك أحمد بن حنبل ورفيقه يحيى معين ورفيقهما إسحاق بن راهوي فقد خاض مشارق الأرض ومغاربها في طلب هذا الحديث وجمعه. وكذلك المكي بن إبراهيم وهو شيخ البخاري قال كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين ولو علمت أني أحتاج إلي لزدت. والبخاري رحمه الله قد اختار صحيحه من 700,000 حديث يحفظها. وقد ذكر عن أحمد بن حنبل أنه كان يحفظ 1000 حديث بالمكرر. وكذلك روي هذا عن أبي زرعة الرازي فقد كان يحفظ 1000 حديث. وأهل العلم قديما يقولون الأهل والجهل ساكنان في بلد فاصبر عن الأهل أو فاصبر عن الثاني. الشرط الثاني التواضع لمن يأخذ الإنسان عنه، فإن طالب العلم لا بد أن يتواضع، والتواضع من صفات الكرماء، وإن كريم الأصل كالغصن كلما تزايد من خير تواضع وانحنى. وقد أثنى الله به على خيرة خلقه فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. والذي أحرز العلم لا يمكن أن يذيله ولا أن يعطيه لمن لا يتواضع له، لأنه ما ناله إلا بشق الأنفس والتعب الشديد. ولهذا قال أحد العلماء مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. ولذلك لا يمكن أن يذيله لمن لا يحترمه ويقدره. ولهذا فإن موسى عليه السلام قال للخضر عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فقال هل أتبعك بصيغة الاستفهام ولم يقل سأتبعك بصيغة القرار، وقال على أن تعلمني فجعل نفسه طالبا، وقال مما علمت أي بعض ما علمت ولم يقل كل ما عندك، كان ذلك غاية في التواضع. وهذا التواضع يقتضي الإقبال الكامل على العالم ليأخذ عنه الإنسان علمه. فهذا جبريل عليه السلام لما جاء يعلمنا ديننا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وكل ذلك لتمام الإقبال عليه ليعلمنا أن على المتعلم أن يقبل بكل ذاته على المعلم حتى يكون مستوعبا لكل ما يقول. وهذا ما أرشد إليه كثير من أهل العلم، فقد قال أحد العلماء في نصيحته لولده لمعيلهما من لوذعي الألمعي، ومعي لقب أحد العلماء في بلادنا لمعي الهمام اللوذعي الألمعي سر واجمعن علومه في مجمعي، وكن الوعاء لما يفوه معي به لا تفلتنك كلمة من في معي حتى الكلمة الواحدة. ولهذا قال سحنون لولده عندما أراد السفر إلى المشرق قال يا بني تقدم مصر وفيها ابن القاسم وأصحاب مالك، وتقدم المدينة وفيها كان مالك، فإذا وجدت كلمة خرجت من دماغ مالك ليس عند أبيك أصلها فاعلم أن أباك قد قصر في الطلب. إذا وجدت كلمة واحدة خرجت من دماغ مالك ليس عند أبيك أصلها فاعلم أن أباك قد قصر في الطلب. ثالثا الشرط الثالث الورع، والورع اتقاء الشبهات بعد اتقاء المكروهات والمحرمات. وذلك أن العلم نور، ونور الله لا يمكن أن يوضع في المكان الموحش الخرب، وإنما يختار للسراج الزجاج المضيء اللامع فيوضع فيه. ولهذا قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وروي عنه أنه قال لما أتيت مالكا جلست في طرف الحلقة فلما انفض دعاني فقال يا بني إني أرى أن الله قد قذف في قلبك شيئا من نوره فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولمعصيتي كما قال ابن عباس وحشة في النفس وظلمة في الوجه وانكماش في القلب، فكل ذلك من آثار المعصية. فلذلك لا يمكن أن ينبسط صاحبها مع العلم وأن يدرك جزئياته. الشرط الرابع الجوع، فمن كان مشغولا بالمآكل والمشارب لا يمكن أن يحرز ما ترفع إليه الرؤوس من العلم، فإنهم يقولون البطنة تذهب الفطنة. الشافعي يقول ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني. والجوع مدعاة لصفاء القريحة ولعدم الاشتغال عن العلم كذلك. الشرط الخامس المخاطرة في طلبه، فلا ينال الإنسان هذا العلم حتى يخاطر في طلبه. ولذلك فإن موسى عليه السلام ما نال مطلوبه من العلم حتى ركب البحر في سفينة محروقة. الشرط السادس مخالفة الهوى ومعصيته، قد رتب الله على ذلك الفوز بالجنة. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والمتبع لهواه لا يمكن أن يستغل وقته في طلب العلم لشغاله باتباع الهوى، وطلب العلم شاق على النفوس. فلذلك يدعو الهوى إلى النوم وإلى الكسل وإلى خلطة الناس، وهذه الأمور لا ينال معها العلم. فمن كان لواما أو كسولا أو مخالطا للناس لا يمكن أن ينال من العلم الحظ الوافر. ولهذا قال أحد الشعراء قالت مسائل سحنون لقارئها، سائل سحنون هي المدونة، قالت مسائل سحنون لقارئها لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر. لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. الشرط السابع الاتباع له والعمل به، فإن العلم ينادي بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. والعلم كالشجرة والعمل كالثمرة، ولا ثمرة إلا بشجرة ولا خير في شجرة لا ثمرة لها. ولذلك قال جدي محمد علي رحمه الله العلم من دون العبادة هبى، لا يستقر فحين أن يذهب. والعلم في التنزيل مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهة وفضلها من جهة ثمرة وأصلها. هذه شروط سبعة نومها ابن هلال بقوله له تغرب وتواضع واترع وجوع وهن واعط هواك واتبع. العصر الخامس وسائل الحصول على العلم، وهي سبعة كذلك. أولها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الطلب. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويقول واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا اتقى الإنسان ربه وأخلص له جعل الله له فرقانا يميز به بين الحق والباطل، وهذا الفرقان هو بداية الحصول على العلم. والإخلاص لله سبحانه وتعالى يزيد بركة الوقت والعمر، وهذا ما يحتاج إليه الطالب للعلم. وهو كذلك يزيد بركة العلم، فليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم ما أدى إلى خشية الله. الوسيلة الثانية الذكاء، فإن كثيرا من المسائل لا يمكن أن يفهم على أغنياء، بل اشتغالهم بها من العبث والاشتغال بما لا يطاق. فإنما يشتغل بالطلب من كان أهلا له، كما قال أبو العلاء المعري أرى العقاء تكبر وأن تصاد فعارض من تطيق له إن هذا. وقديما قال أحد الفقهاء تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فمن لم يتأهل لذلك بذكائه فلا يمكن أن يزاحم أهل العلم عليه. والذكاء قسمان، قسم منه موهوب وقسم منه مكتسب. فالموهوب منه ما فطر الله الناس عليه وقد جعلهم متفاوتين في الذكاء والإدراك، والمكتسب منه ما يحصل بالدعاء والعبادة. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا استغلقت عليه مسألة وصعب عليه فهمها أقبل على الله بالذكر والدعاء فيجتهد ويقول يا مفهم سليمان فهمني ويا معلم داود علمني، ويجتهد بذلك حتى تفتح له المسألة. والأذكياء من الطلبة هم الذين يستحقون ما يوقف على طلاب العلم وما يخصص لهم من بيت المال. وقد قال جدي محمد علي رحمه الله من واجب الإسلام جمع مالي تقضى به حقوق بيت المال إن لم يكن كحامل علومي فرض الكفاية من الموسوم بحسن إدراك مع السريرة والطيب في سجية والسيرة. ومن خلا من هذه الأوصاف منعه لفقد الاتصاف، بل طلب العلم بتلك المرتبة خال من المصلحة المجتلبة، بل هو من تكليف ما لم يطق وعبث في فعله والمنطق، وكل ذين حجروه حجرا فكيف يأخذ عليه أجرا. ذكره المواق في الإيداع فمستجده يوم يدعو الداعي. الوسيلة الثالثة من وسائل تحصيل العلم علو الهمة. فمن كانت همته متدنية اشتغل بما يشتغل به أبناء الدنيا من الحرص على جمعها والحصول على ملذاتها، ولم يكن ليتجرد لطلب العلم وللزوم المشاق، فإنما يصل إلى المشاق من كان من ذوي الهمم العالية، كما وصفت الخساء وأخاها صخر بن عمرو بن الشريد السلمي تقول أعين يجودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدا رفيع العماد طويلا النجاد ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. وكما قال زياد بن حمل في وصف أصدقائه حتى ينال أمورا دونها قحم، فمن كانت همته عالية يتجشم الأمور حتى ينال أمورا دونها قحم لا ينالها إلا المقتحمون. وهذه الهمة العالية هي التي ميزت ابن عباس رضي الله عنهما، فقد روي عنه أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في العاشرة من عمري، فذهبت إلى لدة لي من الأنصار فقلت إن الله قد قبض نبيه صلى الله عليه وسلم وإن علمه في أصحابه، فتعال بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نسد لهذه الأمة يوما مسدا تحتاج إليه. فقال ومتى يحتاج إلينا؟ دعنا نلعب. فذهبت وتركته، وما هي إلا سنوات يسيرة حتى أصبح ابن عباس عضوا في مجلس شورى الأمة الإسلامية، وأصبح عمر يجلسه بين كبار أهل بدر ويسميه فتى الكهول وترجمان القرآن. ولذلك يقول فيه أحد الشعراء بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعب. ويقول فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه إلام ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هبلا. والهمة العالية هي التي تقتضي من الإنسان أن يحرص على معالي الأمور وعلى الازدياد من العلم وتكميل المطاف فيه. الوسيلة الرابعة من مسائل تحصيل العلم الحفظ، فإن العلم لا يناله إلا من حفظه، ولذلك كانوا يقولون ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. فالقمطر وعاء الكتب، فما حواه ليس بعلم إنما العلم ما حواه الصدر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما يمنت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ويقول ابن حزم رحمه الله: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. الوسيلة الخامسة من وسائل تحصيل العلم الوقت، فيحتاج في تحصيل العلم إلى وقت، ولا يمكن أن يحصله المستعجلون، فلا ينال هذا العلم إلا بأن يعطيه الإنسان وقتا جزيلا من وقته، ولا يرضى بهوامش الوقت، كما قال ابن عيينة: إن العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ولذلك فالذين طلبوه قد تجردوا له وتفردوا كثيرا من الوقت، ليس لهم شغل إلا طلب هذا العلم والحرص عليه، يواصلون فيه الليل بالنهار والنهار بالليل. ولذلك يقول جدي محمد علي رحمه الله في وصف طلبة العلم: وأخصاص طلاب العلوم أمامهم موقرة من هيبة وجلال، وأكثر طلاب المدارس همه بيان حرام أو بيان حلال، يولون لا يألون حتى كأنهم وليس بهم داء مراب سلال. يولون لا يألون، ليس لهم أي صراحة، يجتهدون طيلة الوقت. يولون لا يألون حتى كأنهم وليس بهم داء مراب سلال، كأنما هم مصابون بالسل الرئوي وليس بهم داء. وعمارها من كل ضنع كريمة، كريم خلال من كريم خلالي، أغر كمصباح الظلام، بل إنه كمثل تلال العارض المتلالي. يقيمون فرض الخلق عند ندائها نداء للعماء أو نداء بلال. ويقول أيضا: لي جيرة كنجوم الصحو غران، شم طهارا ثيابا أينما كانوا، من كل قطر تواخي بينهم كرما، هماتهم وأروم القوم شذان، يزدان بالعلم أهل العلم كلهم، والعلم من جيرتي يسمو ويزدان، لا أتلد مقاما بينهم فرقا من الفراق، ولا آتى إذا بانوا. الوسيلة السادسة الشيخ، فيحتاج المتعلم إلى شيخ ناصح يعلمه ويرشده وينتقب له ويشرح له الغوامض التي لا يمكن أن تنال إلا بذلك، ويتعلم من أدبه وسلوكه وأثر العلم عليه قبل أن يتعلم من علمه، كما قالت العالية أم مالك رحمه الله: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. وقديما قال أبو حيان رحمه الله: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخاف من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت ذهن الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. وأهل الحديث يجرحون الراوية بسرقة الحديث، أي بتحديثه من غير سماع من الشيخ، إذا كان يأخذ من الكتاب فإنه مجروح بذلك لديه. الوسيلة السابعة من وسائل تحصيل العلم الزميل المرافق، الذي يعين الإنسان على الطلب ويزيل عنه النكد ويساعده في الفهم والحفظ، وينافسه كذلك في الازدياد من هذا العلم. وهذا الزميل يستفيد منه الإنسان أكثر مما يستفيد من الشيخ نفسه بكثرة الملازمة والمنافسة. ولذلك يقول أحد العلماء: وليس كل فتى يدري حقيقتها، إن التناوة تطفي ذهن كل فتى. والتناوة عدم المذاكرة مع الزميل والقرين، بل طالب العلم عضة للنكد، التأثر بغربته وأزلته، ولا ينزل عنه ذلك إلا معاشرته للأصدقاء الأوفياء والأذكياء الذين يحرص على منافستهم. والمقارن للإنسان الزميل الذي ينافسه في الطلب معين له على الحفظ وعلى الاستمرار. ولذلك فإن الإمام سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله بحث عن زميل في قوة ذهنه وعلو همته فلم يجده، فاشترى سيسا فربطه عنده وكان يقرأ عليه العلم ويقول أفهمت، فاشتهر سيس الأعمش بالذكر بين الناس بذلك. ويتدرب الإنسان مع زميله على التدريس والبحث والمناورة، وكل ذلك يحتاج إليه الطالب في تحصيل العلم. نصل الآن إلى العنصر السابع من عناصر هذا الدرس وهو أنواع العلوم. سنقول إن العلم ينقسم إلى قسمين، إلى علوم دنيوية وعلوم دينية. فالعلوم الدنيوية هي ما ينفعه في تحصيل درهم المعاش، وهي داخلة في تحقيق الاستخلاف في الأرض، ومن هذا من هذا الوجه فهي فرض كفاية على المسلمين، وهي مثل العلوم الطبيعية التي يحتاج إليها الناس وكذلك ما يحتاجون إليه من العلوم البحثة. أما القسم الثاني الأهم فهو العلوم الدينية التي ترجع إلى الدين وحفظه والعناية به، وهي التي ورد فيها الفضل السابق، وإنما تذكر الثانية معها تبعا لها وتنال من فضلها بنية صاحبها إن أخلف. و هذه تنقسم إلى قسمين، العلوم الدينية تنقسم إلى قسمين، إلى مقاصد ووسائل أو مبادئ أو مسمات، ويمكن تقسيمها أيضا إلى سلالات. فمثلا في علوم القرآن نجعل القرآن مثلا قسما مستقلا من أقسام العلوم الدينية، وفي هذا القسم خمسة علوم. هي أولا علم التجويد الذي هو أداء القرآن والنطق به بصفات الحروف ومخارجها وكيفية النطق بها. ثانيا القراءات، اختلاف الأحرف والقراءات المختلفة فيه القراء. ثالثا التفسير، بيان معاني القرآن وما يستنبط منه. رابعا الرسم وضبط كتابة المصحف والتي كتبها الصحابة والضبط الذي ضبطه به التابعون من النقط والشكل. خامسا علوم القرآن، وهو يشمل أسباب النزول والمكية والمدنية والمحكمة منه والمتشابهة وإعجازه بأوجه الإعجاز المختلفة، وتاريخ المصاحف وكتابتها وتراجم الرواة والقراء. إذا هذه خمسة علوم. بعدها مجموعة أخرى هي الحديث، ويدخل فيه ستة علوم. هي علم المصطلح بمصطلحات أهل الحديث، ثم علم متون الحديث وهو علم الحديث رواية، ثم علم شروح الحديث وهو ما يستنبط من الحديث وما يستخرج منه من العلم، وذلك في شروح الحديث المعروفة. ثم علم الرجال والجرح والتعديل، ويذكر فيه الطبقات أيضا لنقلة الحديث. ثم العلم العاشر العلل، بيان علل الحديث وبيان الفرق بين الصحيح والضعيف. العلم الحادي عشر علم التخريج ودراسة الأسانيد، ببيان من أخرج الحديث وموضعه منه ودراسة الأسانيد حتى يحكم على الحديث. ثم السلالة الأخرى علوم الفقه، وهي عشرة. أولها علم الفقه المذهبي في المذاهب مثلا، ومذاهب أهل السنة المشتهرة أربعة هي المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، ويمكن أن يضاف إليها أيضا المذهب الظاهري. وأما المذاهب المندثرة لأهل السنة فهي كثيرة، وهذه المذاهب لا بد من دراستها من كتبها المتخصصة فيها وأخذها من الكتب التي تقارن لا يفي بها ويكثر فيها الغلط. بعد هذا وهو العلم الثالث عشر علم الفقه المقارن، وهو مقارنة هذه المذاهب بما يسمى بالخلاف العالي والخلافيات ونحو ذلك. العلم الرابع عشر علم القضاء، وعلم مستقل ألف فيه كثير من التعاريف المستقلة بأدب القاضي والبينات والأقارير والشهادة ونحو ذلك. فالعلم الخامس عشر علم فقه النوازل ما يتعلق به كالفتاوي، قد ألف فيه كثير من الكتب. العلم السادس عشر علم الفرائض وهو ما يتعلق بالتركات وقسمتها. والعلم السابع عشر الآداب الشرعية وقد ألف فيه عدد من الكتب. ثم العلم الثامن عشر علم أصول الفقه، والعلم التاسع عشر علم تخريج الفروع على الأصول وهو الذي تعرف به فائدة أصول الفقه. ثم العلم العشرون القواعد الفقهية والأشباه والنظائر والفروق. والعلم الحادي والعشرون تاريخ التشريع وبيان نشأة المذاهب وتدوينها. العلم الثاني والعشرون علم التوحيد، وهذه سلالة مستقلة للعلوم العقلية، منها علم التوحيد كلام عن حقوق الله سبحانه وتعالى وشرح الإيمان وأركانه ما يتعلق به، ويشمل ذلك مشاهد القيامة وغير ذلك. ثم علم الكلام وهو المسائل النظرية في هذا الباب في العقائد والمناظرات فيها وذكر الفرق والأقوال. ويمكن أن يقسم هذا إلى قسمين، إلى علم الكلام النظري وعلم الفرق والمقالات وعلم مستقل أيضا. علم الفرق والمقالات علم مستقل. العلم الرابع والعشرون علم الخامس والعشرون إذا فصلنا الفرق والمقالات، الخامس والعشرون علم الجدل وهو يشمل قسمين، الجدل الفقهي والجدل العقدي. العلم السادس والعشرون علم المنطق. العلم السابع والعشرون علم آداب البحث والمناظرة وآداب الخلاف وأسباب الخلاف. الثامن والعشرون سلالة مستقلة وهي السير وما يتعلق بها. التاسع والعشرون علم السير. والثلاثون علم المغازي وفتوح الأمصار. والحادي والثلاثون علم الشمائل النبوية. والثاني والثلاثون علم التاريخ الإسلامي. والثالث والثلاثون علم الأنساب، أنساب العرب والعجم. والرابع والثلاثون سلالة مستقلة علوم اللغة، هي كثيرة. الأول منها علم المفردات اللغوية، وبعده علم النحو، ثم علم الصرف، ثم علم البلاغة، ثم علم الاشتقاق، ثم علم الشعر، ثم علم العروض والقواعي، ثم علم الإنشاء، ثم علم الأدب، ثم علم الحجاء والخط وأنواع الخطوط، ثم علم الحساب الفلكي، ثم علم الحساب الرقمي. فهذه إذن هي أهم تخصصات العلوم الإسلامية التي اشتغل بها العلماء، ومن جمعها جميعا فوصل إلى حد متوسط من إدراكها واستطاع تدريس كل واحد من هذه العلوم فهو العالم. ومن تخصص في بعضها لم يستحق هذا اللقب العالم، وإنما يستحق أن يدرج في حملة العلم والمتخصصين في بعض جوانبه دون بعض. وجمع هذه العلوم سهل، والجامعون لها في تاريخ الأمة كثير، ولكن اليوم بغزو الحضارة الغربية ركن الناس إلى التخصص في جوانب هذه العلوم، فاقتضى ذلك أن يقل المهتمون بجمعها كلها وأن يندروا، وذلك من رفع العلم الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جحالا، فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمن رفع هذا العلم إقبال الناس على التخصصات وترك الإحاطة بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.